بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج جانب الاقتصادي، معاملات المالية المعاصرة. والجانب الاقتصادي هذا أمر له أهميته. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى ما حدث في عصرنا من الأزمة المالية العالمية، الأزمة المالية العالمية التي كانت في عصرنا وأصابت الغرب إصابات بالغة، هذه الأزمة ما أسبابها؟ السبب أساسا هو التعامل بالربا. كيف التعامل بالربا؟ نوضح هذا، لأن هناك من يريدون ألا نطبق شيئا من الإسلام، بل يخوفون الناس من الإسلاميين. هذا أمر عجيب أن نجد مسلما يخوف أخاه المسلم من الإسلاميين، وكأن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم فالدنيا كلها تصبح فوضى، والاقتصاد ينتهي والسياحة تنتهي، وهكذا كما يقولون كلام لا أساس له من الصحة، وإنما له أهداف سيئة، وهي الطعن في الإسلام وفي من ينتسب إلى الإسلام وفي من يريد أن يطبق الإسلام. هكذا يريد العلمانيون والليبراليون والملحدون وكل هؤلاء. مع أننا إذا نظرنا إلى مشكلة اقتصادية، الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عصرنا، سببها الآتي: الرهن نوعان، في رهن حيازي ورهن رسمي. الرهن الحيازي كأن أرهن هذا عندي، ولذلك لا أستطيع أن أرهنه مرة أخرى، ويبقى هذا عند الدائن إلى أن يفك الرهن. وهذا هو الرهن الذي كان في الإسلام من قبل. الآن بعد وجود أماكن توثيق للعقارات ولبعض المنقولات كالطائرات والسيارات والسفن، بعد وجود هذا التوثيق أصبح عندنا ما يعرف بالرهن القانوني أو الرهن الرسمي. المراد بالرهن القانوني أو الرهن الرسمي أنه في مكان التوثيق يكتب بأن هذا البيت مرهون لصالح فلان بمبلغ كذا، ثم يبقى صاحب البيت المدين في بيته ولا يخرج من بيته، ولكنه لا يستطيع أن يبيع بيته قبل أن يفكر. ونقول مثلا هذه السيارة مرهونة لحساب شركة كذا بمبلغ كذا، والسيارة موجودة عند من؟ عند المدين وليس الدائن. فالمدين يركب السيارة وينتفع بها، لكنه لا يستطيع أن يبيعها، وإنما لابد أن يفك الرهن قبل أن يبيع. هذا يسمى الرهن الرسمي أو الرهن القانوني. الرهن الحيازي لا يمكن أن نرهن الشيء أكثر من مرة، لأن الوجود عنده الدائن، والعين المرهونة موجودة هنا عند الدائن، لا يتصرف فيها وإنما يحفظها إلى أن يأخذ حقه، وعندئذ يفكر. هذا بالنسبة للرهن الحيازي. إنما الرهن القانوني مثلا عقار قيمته 10 ملايين، فيمكن هنا رهن ب2 مليونين مثلا، فيكتب أن هذا مرهون بمبلغ 2 مليونين لصالح فلان. صاحب العقار أراد قرضا آخر، نعم، طيب إن شاء الله، طيب فاصل إن شاء الله ثم نعود.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم عدنا والحمد لله تعالى. نقول هنا أن الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم الغربي، أن الرهن كما أشرت في رهن حيازي، وهذا لا يكون إلا مرة واحدة، العين مرهونة لا ترهن مرة أخرى. وفيه الرهن القانوني أو الرسمي بالنسبة للعقارات وبعض المنقولات كالسيارات والطائرات والسفن. فهذا الرهن الرسمي يمكن أن العين المرهونة ترهن مرة أخرى، لأن العين تبقى تحت يد المدين وليس الدائن، ينتفع بها ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيها تصرف الناقل الملكية إلا بعد أن يفك الرهن. ولذلك وجدنا أن العقارات التي رهنت وأصحابها يريدون قروضا جديدة يرهنونها مرة أخرى لقرض جديد. ولذلك عندنا في الرهن الرسمي والقانوني رهن من الدرجة الأولى، رهن من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة. رهن الدرجة الثانية لا يستوفي حقه إذا بيع الرهن إلا بعد أن يستوفي الرهن من الدرجة الأولى، والثالثة عن الأول والثاني، وهكذا. توسع الناس في أخذ القروض ورهن العقارات بأكثر من قيمتها بكثير. ولذلك وجدنا أن العين المرهونة التي ترهن مرات كثيرة. اتصال، تفضلي. تفضل. نعم تفضلي أخت سالي.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، تفضلي بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك، هو بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية ده يعتبر بنك إسلامي يعني؟
يا ابنتي هنا في على الهواء مباشرة لا نتحدث عن بنك بعينه، وإنما الحديث يكون عن أشياء عامة، بنوك عامة. فالفرع الإسلامي يكون إسلاميا إذا كان له رقابة شرعية منضبطة وله ميزانية منفصلة عن البنك الرئيسي، ويعني أشياء معينة. أنما هذا البنك بالذات إسلامي أم غير إسلامي يمكن أن تتصلي بالإخوة هنا بعد البرنامج وأنا أخبرهم، أو أن تتصلي بي عن طريق الموقع على الإنترنت alisalus.com، أو في الاتصالات هذه في غير ذكر اسم البنك. أنت لو سؤالك بدون ذكر اسم البنك كنت أجبتك. أو أيضا الموقع نفسه، أو أي مسجد بلال في مدينة نصر، الإخوة الذين يأتون إلي هناك يسألونني وأجيبهم. هذه هي الاتصالات الحالية الممكنة. أما الاتصال الهاتفي في المنزل فلم أعد أستطيع نظرا لسني وأنني لم أعد أتحمل هذه المكالمات التي كانت تستمر بالساعات، الآن لا أستطيع أن أتحمل هذا، ولذلك أوقفت الاتصال في المنزل إلا للمكالمات الخارجية فقط. تفضل حق عاطف. تفضل يا اخ عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يفتحها
الخير. بارك الله فيك
يا دكتور. انا
تفضل يا بنتي.
سنة 98 جرى شقه بتاعتي، هي بتاعتي اوتيل ايجار يعني، وبعدين صاحبه البيت دلوقتي بتقول لي انا عايزاك تزود الايجار.
الإيجار يا بنتي قديم ولا جديد؟
أنا مش عارفة، أنا من حقها ولا؟
الإيجار قديم أم جديد؟
لا، من سنة 98.
أيوة.
هو أنا دفع، أنا دفع دفع مبلغ مقدم.
نعم.
بس كنت بنص من الإيجار ونص بتخصم.
نعم. عقد الإيجار.
من حقها ولا؟
عقد الإيجار يا بنتي في التراضي بين الطرفين، بالتراضي بين الطرفين، لأن عقد معاوضة مالية مثل البيع، فلا بد فيه من التراضي، فلا داعي إطلاقا لأن يكون بينك وبين صاحب ملك خلاف. لكن العقد منصوص عليه وليس من العقود القديمة الممتدة قانونا، نلاحظه هنا، العقود القديمة التي تمتد قانونا غير جائزة شرعا، لأنها مثلا فيلا كبيرة وكذا بإيجار 5 جنيهات أو 10 جنيهات أو 20%، مع أن الإيجار لو أنه بالإيجار جديد أن يصل إلى قد يكون بالآلاف. ولذلك الإيجار الجديد الذي ليس يمتد بالقانون إنما بالتراضي واتفاق على مدة معينة للإيجار وإيجار جديد، هذا يكون ملزما للطرفين ما دام النص العقدي ينص على أن مدة الإيجار كذا وقيمة الإيجارية كذا، هذا يكون باتفاق الطرفين وليس من حق أحدهما أن يزيد أو ينقص بغير رضا الطرف الآخر. نعود إلى موضوعنا وهو الأزمة المالية العالمية التي هزت الغرب. قلنا هنا الرهن الرسمي أو القانوني. تفضل أخي سيد.
تفضل
أخي سيد. أغلق التلفزيون يا ابني أو وطيه وتحدث من التلفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي الكريم.
سمعت، عايز اعرف انا جايب حاجات بالقسط.
نعم.
هل هي حرام ولا حلال؟
البيع بالتقسيط او الشراء بالتقسيط يكون حلالا ويكون حراما تبعا للطريقة نفسها والشروط. فقرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي، وما يجوز للمصرف الإسلامي أيضا يجوز لغير المصرف الإسلامي، يجوز للمسلم أن يبيع مرابحة بالتقسيط يعني بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، مثل اللعيب الخفي أو اللعيب الظاهر. إذن بهذه الشروط البائع يملك السلعة ثم لا يضع في العقد شروطا غير صحيح، مثل الاحتفاظ بالملكية، يقول البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية هذا غير جائز، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. أو مثلا يقول وإذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار فعليه غرامة تأخير مقدارها كذا أو نسبة كذا، هذا من ربا الجاهلية. فإذا هنا يكون صحيح بهذه الطريقة، وقد بينت هذا في التفصيل في كتابي موسوعة القضاء في القرن المعاصرة، وبينت ما يجوز وما لا يجوز من هذه العقود، فارجع إليه وموجود على الإنترنت. نعم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بفضلك يا شيخ، أنا في زوجي توفى وفي وبعد ما توفى حمدت بيت المبلغ من نصيبه في المحل، فالمبلغ ده فيه مشاكل عليه وحماتي مش مأمناني ان انا اشيره في البيت، انا عايز اشيره في حتة بحيث يبقى بعيد عن البنك الحزم والكلام ده، عايز اشيره في يعني بنك يعني حتة امينة يعني فيه، اشيره في حتة
في بنك اسلامي، ولكن يعني اتصلي هنا بعد البرنامج يخبروك باسم البنك الاسلامي، لا استطيع ان اتحدث على الهواء مباشرة عن اسم بنك معيني بعيني لا مدحا ولا ذما. نعم تفضل معاذ. تفضل سؤالك. تفضل. نعم تفضل.
الو.
تفضل.
الو.
من معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمود معاك.
تفضل اخي محمود. تفضل.
بقول لحضرتك انا شغال في شركة مصر للطيران.
نعم.
وشركة مصر للطيران عاملة صندوق تأمين خاص.
نعم.
فايه الحكم اللي انا عرفته ان شركة مصر للطيران الصندوق دوت بتستثمره في بنوك ربوية، ايه حكم الاشتراك في الصندوق دوت؟
أنت تشترك وتدفع مبلغ أم شركة مصر للطيران هي التي تدفع المبلغ بالكامل؟
لا أنا بشارك بمبلغ.
نعم شارك بمبلغ. ما دمت تعلم أن هذه المباني توضع في بنك ربوي فلا تشترك. إنما إذا كان مصر للطيران أو أي شركة يعني، انظروا هنا بالنسبة لما يعرف بالمعاش التكميلي، لأن المعاش الأصلي المجمع أجازه بالنسبة للمعاش الحكومي. فالمعاش الحكومي أو ما هو في حكم الحكومي، فمصر الطيران شركة حكومية ملك الدولة، فالمعاش الحكومي المجمع أجازه، وهو بعد سن معينة يأخذ معاشا شهريا أو راتبا شهريا، هذا المجمع أجازه. وهناك معاش التكميلي، أن يأخذ بعد أن يصل إلى سن معينة يأخذ مبلغا مقطوعا وليس معاشا شهريا. هذا المبلغ الشركة دفعت جزءا وصاحب المعاش دفع جزءا، ثم وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، فالذي يأخذ مبلغ يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة والفوائد الربوية، ولذلك هذا لا يجوز. إنما بالنسبة للمعاش الذي يؤخذ شهريا لشركة حكومية أو ما في حكمها، فهذا إن شاء الله جائز. نعم أختي بسمة، تفضلي بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت حضرتك دلوقتي، احنا كنا واخدين شقة قانون قديم.
نعم.
بس هي الشقة ديت من سنة 96، فما كناش نعرف ان احنا على طرف قانون ما، يعني ان يرجح لصاحب الشقة ان هو ممكن ياخد مننا الشقة في اي وقت. الو؟
القانون القديم يا ابنتي لا يسمح لصاحب الشقة ان ياخد منك في اي وقت.
هو اخذ العقد من والدتي، يعني ان هي مش متعلمة، فاخذناها العقد وكتب لها فيه، ما كتب لهاش فيه المدة، عمل لها فيه كلمة مشهرة.
مشهرة يعني ينتهي بنهاية الشهر يا بنتي.
ايوة، فهو لكن الاتفاق ان احنا واخدين الشقة دي وكنا دفعناها خلو سنة 96 ما يعادل 120,000، وكنا الاتفاق ان احنا قانون قديم وان بياخد مننا شهرية بمبلغ ما 75 جنيه كل شهر. فدلوقتي بعد وفاة اخوه اللي احنا اخدنا منه الشقة، دلوقتي رفع علينا قضية بالطرد. كنت عايزة اعرف يعني ايه الوضع، وفي ناس كتير قوي شهود على العقد دون، بما ان احنا قانون قديم مش قانون شهر شهر.
هذا يا بنتي يرجع فيه المدام وصل المحكمة، الأمر يحكم فيه قانونا وليس شرعا. إنما لو أن هذا بالاتفاق، كنا نقول لك بأن القانون القديم الذي هو نجد الشقة مثلا 5 جنيهات ب6 جنيهات هكذا، وتمتد قانونا لا شرعا، هذا من الناحية الشرعية غير جائز. لكن هذا هو الواقع العملي منتشر. لا نستطيع أن نقول للساكنين بإيجار قديم اتركوا هذه الشقق واخرجوا في الشارع، وإنما يعني يجب على الدولة أنها تصحح هذه الأوضاع، بمعنى أن لا يقع ظلم كبير على صاحب العين المؤشرة، فيمكن تصحيح ولو بالتدريج. فأنت بالنسبة لك يا ابنتي هذه مسألة أصبحت تبع القانون وليس الشرع، فالقانون هو الذي سيحكم هنا بأن من حق صاحب الشقة أن يأخذها أم لا. لما شرعا العين المؤجرة ملك لصاحبها، والمستأجر العين أمانة تحت يده، ومدة الإجارة المتفق عليها تكون هي الناحية الشرعية بحسب الاتفاق وليس الامتداد قانونا. لما الممتد قانونا، ولذلك المجمع لم يوجز الخلو، بدأ الخلو في الشقق التي تمتد قانونا. الأخت إيمان تفضل يا بنتي. جيان.
أيوة.
تفضل يا بنتي.
أيوة.
سؤالك يا بنتي تفضلي.
بقول لحضرتك أيوة.
نعم سؤالك يا بنتي.
أختي كان واخد شقة برضو دار قديم، وصحابها عايزينها ويدفعوا لها 70,000، هل جائز
ياخد الفلوس؟ قلت يا ابنتي بأن المجمع قرر بأن الخلو بالنسبة للشقق الجديدة أو التي تمتد بالاتفاق وليس بالقانون أن هذا جائز. أما الإيجار القديم الممتد قانونا مخالفا للشرع فالخلو غير جائز. يعني إذا هذا المبلغ جائز إلا إذا كنت أنفقت أشياء وتأخذين ما أنفقتي، إنما بدا الخلو لشقة قديمة. المجمع لم يجز هذا بين أنه غير جائز. نعم. نعم تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي.
ممكن أسأل حضرتك بس نسأل الشيخ إن شاء الله؟
معاك يا بنتي.
نعم
معاك الشيخ. معاك يا بنتي.
بقول لحضرتك.
تفضلي يا بنتي قول سؤالك.
إن شاء الله اشترينا حاجة من الحاجات يعني القديمة وكده، من الحاجات القديمة، فلقيت فيها دبلة فضة.
نعم
دبلة فضة، فبعتها ان شاء الله يعني، و بعتها وجالي من وراها ان شاء الله 27 جنيه. 27 جنيه.
ما اشتريت يا بنتي، ليس في هذه الدبلة، ليست من ضمن الاشياء التي اشتريتها، وانما هذه الدبلة ملك لأصحابها. إذا كان ملكية ثابتة قبل أن يبيع لك هذه الأشياء القديمة، ملكيته ثابتة قبل العقد، وهذا ملكية منذ مدة، فاحتمال أن تكون هذه الدبلة موجودة من قبل، فتكون لنصيب المالك البائع وليس المشتري. إنما المشتري لو أن أشياء حديثة. نعم هذا الأخت هاجر.
أستاذ
أخيك الأخ عبد الجليل تفضل.
السلام عليكم شيخ مجلس الحارة.
تفضل ابني حياك الله.
جزاك الله خير. مجلس الحارة شيخ مجلس الحارة بعد إذنك.
نعم.
أنا اشتريت شقة من جمعية تبع نقابة.
نعم.
الشقة لسه ما اتبلتش، عبارة عن وصل استباع.
عن؟
دفعنا مبالغ إلى
يعني الأرض فقط، موجود الأرض الآن.
أي لا أنا مشتري شقة في عمارة بس لسه ما تحددتش كتصميم ولا كمكان.
المكان معروف أم غير معروف؟ نعم.
عفوا شفنا الصوت، مستمع صوت حضرتك.
المكان معروف، الأرض معروف، محددة أم غير محددة؟
الأرض معروفة، الأرض معروفة.
وبالعقد هذا ملكية الأرض؟
لا لسه فيش عقود، لا ما فيش. هي بيقول لك إن دفعت مبالغ تحلك جزء في الأرض وجزء في الشقة بتاعك، بس لسه ما تحددش ولا تخصصت.
هاي في العقد كتب أم لا؟
لا لسه، لأن هم بيقولوا ده المكان التصميمية دفعنا أقساط، وقسم اللي هو الخاص بقسط التعاقد لسه معاد الشهرين.
لابد ابني من العقد. أي تعامل لابد فيه من عقود يا ابني. لكن هذه مشكلة نوضحها، أنها مشكلة عامة، وهي بيع الشقق مع أن العمارة لم تبنى وإنما الأرض ورسومات، فتباع على الرسومات. البيع من شروط البيع وجود أن يكون المبيع موجودا حين العقد، هذا شرط من شروط البيع. الإنسان عندما يبيع شيئا لابد أن يكون هذا المبيع موجودا حين العقد، والعمارة غير موجودة ولم تبنى بعد، وإنما الموجود الأرض. ولذلك عبارة البيع لشيء غير موجود هذه عبارة غير صحيحة. لكن كيف تصحح؟ تصحح كالآتي: عندنا أرض موجودة هذه يمكن أن تباع، وعندنا عمارة ستبنى، يبقى إذن لا يكون عقد بيع وإنما يكون عقد استصناع. هذا عقد في الفقه الإسلامي موجود، في الفقه الإسلامي يكون عقد استصناع أو عقد إنشاء أو عقد مقاولة، يعني لا يكون بيعا إلا إذا وجد المبنى. قبل وجود المبنى لا يجوز البيع. إذن هنا يصحح هذا العقد. ولذلك أذكر أننا في مسجد بلال كتبنا عقدا كنا نوزعه على من يريد من أصحاب الأراضي ومن المريدين لشراء الشقق، وهو عقد بيع وإنشاء. عقد بيع للأرض وإنشاء للمبنى. إذن عقد بيع، وقلنا إنشاء لأن المجتمع المصري معظمه لا يعرف عقد الاستصناع، مع أن عقد الاستصناع موجود في الفقه الإسلامي، موجود في قرار المجمع، مجمع الفقه الإسلامي له قرار بالاستصناع، وكتاب فقه البيع والاستيثاق في باب كامل للسلم والاستصناع، باب كامل نصف السلم ونصف الاستصناع، حتى أبين الفرق بين السلم وبين الاستصناع وشروط السلم وشروط الاستصناع. فالاستصناع لما وجدنا أن معظم المصريين هنا لا يعرفون عقد الاستصناع، قلنا عقد إنشاء أو عقد مقاولة. عقد بيع للأرض والأرض موجودة، فعقد البيع صحيح. نعم. فإذا عقد بيع وإنشاء، إنما البيع لا يكون إلا لشيء موجود، فبيع الأرض نعم، وبالنسبة للعمارة يكون عقد إنشاء أو عقد استصناع أو عقد مقاولة. تفضلي يا ابنتي، تفضلي.
بقيت السؤال ان هو مش راكب ياخد الخلو، بس عايز ياخد الفلوس اللي صرف. هو صرف حوالي 4000 وعايز ياخدهم 10000، لان اللي صرفهم دول من حوالي 10 سنين، فعايز ياخدهم بالسعر الحالي، يعني يجوز شرعا؟
سؤالك يا بنت، وضحي بنت سؤالك. سؤالك ما هو؟
يعني هو انا
هو
انا اللي اتصلت بحضرتك من شويه.
لا اترك الاتصال، اترك الاتصال في الماضي، اسأليني الآن، الأسئلة كثيرة.
حضرتك قلت لا يجوز أخذ خلو الرجل، ولكن يأخذ
بالنسبة للإيجار القديم.
في الإيجار القديم،
وهذا ليس رأيي، ده هذا قرار المجمع.
أيوه.
هاي تفضلي، سؤالك إيه؟
السؤال بقى إن هو هيأخذ اللي صرفه،
صرف
4000،
هيأخذ
صرف من 10 سنوات
4000. له 4000 او لك 4000؟
عايز ياخذهم 10000 بالسعر الحالي.
يا ابنتي الدين يؤدى بمثله لا بقيمته، ارجو ان تنتبهوا لهذا، الدين يؤدى بمثله لا بقيمته. بمعنى شخص له دين 10000 جنيه منذ كم سنة، الآن قيمة الجنيه انخفضت، فهل يرد له 10000 أم يرد له أكثر من 10000 تبع لتغير القيمة؟ لا خلاف حول جمهور الفقهاء بأن القرض يرد بمثله لا بقيمته. وسئل الإمام مالك، أرأيت إن كان المثل بمئة ثم صار بعشر أو العكس، يعني كان بعشرة أصبح بمئة أو بمئة فنزل إلى عشر، فقال الإمام مالك ليس له إلا المثل، ليس له إلا المثل. ولاحظوا هنا مسألة التضخم كم يصل، عشرة إلى مئة أو مئة إلى عشرة، فرق كبير جدا، يعني هذا أكثر مما حدث للجنيه المصري الآن. فإذا هنا القرض يؤدى بمثله لا بقيمته، لا ينظر للقيمة وإنما ينظر إلى المثل عددا وجنسا، الجنيهات نفس العدد نفس الجنس. نعم تفضل أخ منصور. تفضل منصور ابننا منصور، تفضل.
ألو.
تفضل ابني.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاذ منصور عبد الشحاتة.
نعم.
ألو.
سؤالك يا ابن، اسأل سؤالك.
يا عم الشيخ انا جبت عربية لقيتها فيها من بنك خاص، ماشي، شريعة من بنك خاص، وانا اشتريتها منه ودخلت مطرحه، ماشي، بسدد الاقساط للبنك.
بنك
انا عايز اعرف ده حلال ولا حرام.
بنك اسلامي ام ربوي يا ابني؟
نعم.
بنك اسلامي ام بنك ربوي؟
لا بنك خاص، بنك خاص حضرتك.
خاص يعني خاص؟ أقول
بنك اسمه بنك بنوم مصر ما أعرفش.
بسألك.
نعم.
يعني إذا بنك ربوي. نعم. لا ما هو البنوك الإسلامية هي معظم بنوك خاصة. يعني إذا ليس بنك إسلاميا. لاحظ يا ابن الآتي. يعني قانون البنوك ينص على الآتي. يحظر على البنك التجاري مثل هذا البنك الذي تذكره أنت الآن التعامل في العقارات أو المنقولات، يعني في جميع الأموال، لأن الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول. يحظر، ممنوع، يحظر البنك التجاري التعامل في عقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء، هو المقايضة. لا يجوز أن يبيع ولا أن يشتري، لا يحظر عليه. ماذا يفعل إذن؟ يقرض للشراء، يقرض. فإذا ما أخذته من البنك هذا ليس شراء لسيارة ولا شراء لعرض ولا شراء من بنك، وإنما هو قرض ربوي من البنك. فإذا أنت الآن وقعت في الربا والعياذ بالله. إنما الذي يمكن أن يبيع وأن يشتري هو البنك الإسلامي، لأن القانون البنك الإسلامي يسمح له بالبيع والشراء والتصدير والاستيراد والبناء وكل هذا، كل هذا مسموح للبنك الإسلامي. إنما البنك غير الإسلامي لا يسمح له إلا بالإقراض. ولذلك تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، طريق الاقتراض والإقراض. إذن يا ابني أنت لم تشتري وإنما اقترضت قرضا من بنك للشراء. نعم تفضل. تفضل يا بنتي. هذا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي.
زي حضرتك يا سيف.
الحمد لله يا بنتي. تفضلي.
كنت عايزة أسأل سؤال التأجير التمويلي في قطاع الاستثمار. في شركة يعني شركة بس يعني عملها مش سارة أوي.
حاضر يا بنتي. التأجير التمويلي فيه قانون تأجير تمويل موجود هنا في مصر يا بنتي. لا انتظر حتى أنتهي من هاجر. جعله ينتظر حتى أنتهي. التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهي بالتمليك في عقد ينص على هذا، وفي قرار المجمع. قرار المجمع بالنسبة للتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهي بالتمليك أن يكون الآتي: عقد إيجار طبيعي عادي، بمعنى أن العين المؤجرة ملك للمالك المؤجر وليس المستأجر، وفي ضمان المؤجر وليس المستأجر، في مثلا تأمين يكون على المؤجر وليس المستأجر. الإيجار هو إيجار المثل وليس قسط بيع، يعني مقدار الإيجار يتناسب مع ما يجري عرفا، لأن هذا إيجار، فرق بين قسط الإيجار وبين قسط التمليك. ولذلك لا يكون هذا الإيجار التمويلي لا يكون إلا في الأشياء التي تستهلك في مدة قصيرة، مثل السيارات، مثل الكمبيوتر، الأشياء هذه. إنما الأرض لا يجوز فيها إيجار تمويلي، لأن إيجار لا تستهلك في مدة قصيرة ولا تستهلك لبعد مدة طويلة. لا يكون في العقارات بصفة عامة، وإنما يكون في الأشياء التي تستهلك بمدة قصيرة. فإذا وجدنا إيجار تمويلي في عقارات فالقسط لا يكون قسط إيجار وإنما يكون قسط تمليك، ولذلك لا يجوز هنا الإيجار وإنما يكون بيع بالتقسيط وليس إيجار تمويلي. فلاحظنا هذا ولاحظوا أنتم هذا أيضا، لأن هناك أخطاء تقع في هذا، والقانون يختلف عن قرار المجمع في أشياء. فحتى نلتزم بقرار المجمع لابد أن يكون الإيجار بهذه الطريقة التي ذكرتها. تفضل المنتظر على الهاتف. نعم يا ابن المنتظر على الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا ابن، عطلناك شوية يا ابن، تحمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جميل.
حياك الله يا ابن، تفضل.
الله يكرمك. انا عندي ثلاث شقق.
عندك؟
عندي ثلاث شقق. ثلاث شقق. اثنين في المسكن، في بيت
سؤالك ايه ابن تكلم كده بتوضيح
باثنين في بيتها دي وواحدة انا شبيها دول
اصلا
عليهم زكاة
نعم نعم
يعني دلوقتي انا عندي ثلاث شقق
ايوه
اثنين في بيت والدي واحدة
الاثنين في بيت والدك شاريهم ولا ملك والدك
لا هو والدي اتوفى ويعني بقى بتوعي
ايوه
يعني
في ورثة غيرك ولا انت الوحيد اللي
لا 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 أنا يعني انا ورثتهم عن والدي
نعم
ورثتهم عن والدي
طيب في يعني هذا تم الميراث والتوزيع بس
بعد ما تم التوزيع
يعني هذا نصيبك من التركة
ايوه
شقتان نصيب طيب
واشتريت شقة كمان
عظيم طيب
اشتريت شقة كمان ساكن في شقة في بيت والدي ومأجر الشقتين التانيين
نعم
فأطلع زكاة ولا أعمل إيه
شو ابني إذا كانت للسكن فليس عليها زكاة إذا كانت للتجارة فهنا عليها زكاة مثل زكاة عروض التجارة يعني تاجر يشتري ويبيع تاجر عقارات يشتري ويبيع يبقى في كل فترة في كل آخر العام الهجري يقدر ما عنده من العقارات وقيمتها السوقية ويخرج 2.5% إنما الشقق التي للسكن فليس عليها زكاة الشقق التي للإيجار يعني ليست للتجارة وليست للسكن وإنما الإيجار الزكاة على الإيجار وليست على العين المؤجرة إذن الإيجار متى استوفى شروط الزكاة من النصاب وغير النصاب فعليه زكاة بمقدار 2.5% إنما التي للتجارة هي التي عليها زكاة على العين قيمة الشقة قيمة السوقية يعني هذه الشقة لو أردنا أن نبيعها في السوق كم قيمتها قيمتها كذا إذا نخرج 2.5 من هذه القيمة لكن للإيجار الزكاة على الإيجار وليس على العين المؤجرة أظن هذا واضح الحمد لله نعم أمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور أنا عندي سؤالين
تفضلي يا بنتي
طيب أنا دلوقتي شغالة في شركة الكهرباء وإحنا عندنا كل شهر بيصرفوا حاجة اسمها الإضافي وبدل الانتقال إحنا طبعا ما بنقعدش بعد ساعات العمل ولا بننتقل بندفع فلوس من جيبنا لكن هم بيدوا الإضافي وبدل الانتقال ده لكل الموظفين في الشركة تحسين مرتباتهم وزيادة مرتباتهم فإحنا متورعين إن إحنا ناخده ما بناخدوش يعني رافضين إن إحنا ناخده وفي ناس بيقولنا لا ده حلال لأن رئيس الشركة عارف إن أنتوا ما بتنزلوش بتدفعوا فلوس موظفين من جيبكم ولا بتقعدوا بعد ساعات العمل لكن دي كل الناس بتاخدها على مستوى الشركة وهم عارفين كتحسين لإيه رواتبهم
طيب.
وإحنا متورعين عن أخذه فبيقولوا أنتوا لو ما خدتهوش هيتصرف أو ناس تانية هتاخده
انتظر
احنا ناخده ولا ما ناخدهوش ده سؤال
انتظر حتى اجيبك ثم هاتي السؤال الاخر
ماشي يا دكتور
لان هذا السؤال متكرر في اشياء كثيره في اطباء قالوا مثل هذا وانت هنا مثل هذا يرجع فيه الى لائحه العمل والى المسؤولين يعني لو ان في شركه لها اصحابها هؤلاء الذين يوضحون ليس في شركة لكن شركة حكومية المسؤول الأعلى والذي يقرر وليس المسؤول المباشر الرئيس المباشر الرئيس المباشر قد يجامل الموظفين إنما إذا كان في لائحة تبين هذا نلتزم باللائحة لأنها تحدد إذا كان من حقك أو ليس من حقك السؤال الثاني يا بنتي أمة الله هبة تفضلي يا ابنتي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت كنت عايزة أسأل بس على حكم الطلاق والمرأة حائض
لا يا بنت هذه معاملات مالية معاصرة وليست في الطلاق والزواج
معلش يا ريت ترد عليا بس يا سيدنا عشان يعني الموضوع مهم
يا بنتي هذا أقول لك هنا نحن هنا معاملات اقتصادية مالية معاصرة، لما إذا دخلنا في الزواج والطلاق لا نستطيع أن نخرج. ثم سؤالك يا ابنتي فيه خلاف، فلابد من تفصيل الخلاف فيه، وإذا فصلنا الخلاف في سؤالك أضعنا الأسئلة الأخرى في المعاملات المالية المعاصرة. فأثناء الأسبوع يا ابنتي كل الفتاوى في جميع الأشياء وليس في النواحي الاقتصادية، النواحي الاقتصادية هذا اليوم فقط، فيوم واحد في الأسبوع يا ابنتي لا تستكثريه علينا، اسألي هذا سؤالك في أي يوم آخر. نعم، سؤال آخر تفضل. من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله، من متحدثة ابنتي؟
أم مريم.
يا أهلا يا أم مريم.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي اشترينا عربية، فقالوا لي إن في دلوقتي عليها تأمين.
سؤالك يا بنت التفصيل.
أنا اشتريت عربية، هل يجوز إن أنا أأمن اللي هو التأمين على السيارات؟
هذا يا بنتي التأمين، المجامع بيانت أن التأمين غير جائز، تأمين تجاري سواء على الممتلكات أو على الحياة، لكن هناك تأمين إجباري. فالتأمين الإجباري لا نسأل، لأنه إجباري معناه لا أستطيع أن أستخدم السيارة إلا إذا قمت بهذا التأمين الإجباري. لكن يا ابنتي الآن في القاهرة الآن 7 شركات تأمين إسلامية، فيمكن أن تأمني عند شركة من هذه الشركات الإسلامية، وبذلك لا يكون عليك حرج، لك لأنه هنا ما دامت تأمينات إسلامية فهذا ممكن بإذن الله تعالى. لما التأمين الآخر كما بيانت المجامع الفقهية بأنه غير جائز لأسباب كثيرة، وقد بيانت عدم الجواز في كتابي وسورة القضايا الفقهية المعاصرة، فارجعي إلى التأمين وما يتصف بالتأمين وقرأت المجامع الفقهية في التأمين لتعرفي ما يتصل بهذا السؤال. تفضل ابن وليد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا ابني، تفضل.
ربنا يبارك فيك. والله انا ان شاء الله هشتري سيارة بالتقسيط، ولكن في شركة بتشتري من المعرض وبعد كده بتبيع لنا، وتعاملاتي كلها مع الشركة، بس انا بروح اشوف السيارة الاول في المعرض.
نعم.
ولما خلص الاجراءات في الشركه بعد كده هم بيسلمون العربيه من المعرض، المندوب بيروح معايا وبيسلمني العربيه من المعرض.
نعم. وبعدين
وبعدين في البنود في حاجه اسمها مصاريف اداريه دي تخص الشركه نفسها، وفي حاجه اسمها تامين اجباري.
طيب،
فهل يجوز
الاقساط؟
يعني حلال ولا
لا الاقساط؟ على مين يا ابني الاقساط؟ شركه ام بتحول الى بنك؟
نعم.
الاقساط التي عليك
الاقساط الاقساط هفتح حساب في ليه انا في البنك، ادفع لهم الحساب في البنك، يعني هدفع الاقساط للبنك ليهم هم، يعني
للبنك يا رجل وليس لهم.
نعم،
يعني الاقساط تكون للبنك وليس للشركه.
لا، هو قال لي هتفتح حساب للبنك، قال لي هتفتح حساب في البنك.
حساب في البنك، وهذا الحساب في البنك ستدفع فيه الاقساط. الأقساط الأقساط حق من؟
حق الشركة.
الشركة أم البنك؟
الشركة. الشركة أم
البنك؟
لا، الشركة.
تأكد يا ابني، لأن عادة يكون هذا للبنك وليس للشركة، بمعنى أننا نجد عقد ثلاثي بائع ومشتري وممول. البائع هو صاحب السيارة، مشتري مشتري السيارة، الممول البنك التجاري الذي يقرض، يمول يقرض بفائدة. فإذا كان على بنك تجاري يقرض بفائدة فإذا يدخل فيه الربا، إذا كان على بنك إسلامي البنك الإسلامي يشتري، يمكن أن يشتري وأن يبيع، فلا يحتاج إطلاقا إلى أن تدفع الأقساط للشركة، وإنما يمكن أن تدفع للبنك الإسلامي. إذا في هذه الحالة أرجو أن تلاحظوا الآتي: شراء سيارة بالتقسيط من شركة، هذه الشركة ننظر هذه الشركة معاملتها إسلامية أم غير إسلامية، ثم هذه الشركة، لأن قد تكون المعاملة إسلامية ونجد فيها أشياء غير إسلامية. هذه الشركة تعاملها مع بنك أم تعاملها مباشر مع المشتري بدون دخول بنك في الوسط، أو دخول بنك إسلامي ممكن بدون دخول وسيط، أو دخول بنك إسلامي هذا يجوز، إنما بنك ربوي لا يجوز. ثم بعد هذا نلاحظ صيغة العقد، صيغة العقد، لأنه ذكر أشياء التي تدفع هذه، كيف لماذا تدفع؟ مفروض الثمن محدد، فلماذا مصاريف إدارية ولماذا أشياء أخرى؟ التأمين عندنا كما قلنا في سؤال سابق، عندنا التأمين الإسلامي موجود، إذا نؤمن عند تأمين إسلامي وليس تأمين غير إسلامي. ثم أيضا الشروط، شروط العقد، لاحظ الشروط الموجودة في العقد، أنا نجد قد نجد الآتي: عقد بيع مع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا غير جائز، لأن من أهم أثر عقد البيع انتقال الملكية، أو عقد بيع مع غرامة التأخير، إذا تأخر يدفع كذا، هذا أيضا غير جائز. فلاحظ الشروط بعد هذا قبل أن تشتري. نعم تفضل أبو عبد الرحمن. تفضل بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، الوقت أنا عندي يعني شقة بنبنيها في مطروح.
شقة ايه بنتي؟
نعم.
عندك شقة ايه خاص؟
لا شقة يعني بنبنيها بتاعتنا تمليك، يعني بنبنيها يعني في مطروح. هل يعني مثلا لو تأجرت لطلبة اللي هم بيجوا المصيف، هل فيها دي حرمانية؟
بالنسبة للإيجار يعني.
حاضر. يعني أنا يعني لو أجرنا ولا نبيعها خلاص يعني ما نأجرهاش.
حاضر يا بنتي. الإجارة عقد بيع المنفعة، يعني عقد البيع عندنا عقد البيع وعقد الإجارة. عقد البيع بيع العين بمنفعتها، بيعنا البيت يعني البيت وانتفاع البيت كله ملك المشتري، إنما أجرنا البيت أي بعنا منفعة البيت، بمعنى أن المستأجر يدفع الأجرة، هذه الأجرة مقابل المنفعة. طيب مقابل المنفعة. طيب تفضل محمد، أدمت من الجزائر، يا مرحبا بالجزائر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله يا ابني.
سؤالي الأول، صاحب مكتب له مجموعة من السيارات للكراء،
صاحب
هل تجب صاحب مكتب،
نعم مكتب إيه ماذا،
له مجموعة من السيارات للكراء، هل تجب الزكاة في هذه السيارات أو لا تجب؟
يعني هو السيارات للقراءة أي للإجارة؟
للإجارة نعم.
نعم.
السؤال الثاني لو تكررت، مقاول له معدات وآلات ثمينة جدا، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ هذه المعدات مع العلم
هذه المعدات من نعم. يملكها هذا كيف ينتفع بها؟
نعم
معدات يتاجر فيها أم يؤجرها؟
لا 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 يتاجر فيها ويستعملها،
يستعمل استعمال شخصي، استعمال شخصي
للمقاولة طبعا.
نعم
معدة ثمينة جدا من مقاولة، هو مقاول أصلا،
مقاول، وهذه المعدات يستخدمها في عمله.
نعم يستخدمها في العمل. نعم
حاضر حاضر. نعود قبل هذا بالنسبة لعقد الإجارة، عقد الإجارة قلنا هنا بيع المنفعة، بيع المنفعة ليس على العين المؤجرة زكاة، وإنما الزكاة على الأجرة. الأخ أبو محمد من الجزائر حاس مكتب، صاحب مكتب سيارات، السيارات الإيجار، سيارات الإيجار أو للكراء كما يقول هو، الكراء والإيجار واحد. الزكاة كما قلنا ليست على العين المؤجرة، وإنما الزكاة على الأجرة. يعني هذه الشركة، شركة سيارات للإيجار وشركة سيارات للتجارة في السيارات، شركة سيارات التي للتجارة في السيارات الزكاة على قيمة السيارات، قيمة السوقية للسيارات، شركة تخرج زكاة على القيمة السوقية للسيارات، إنما شركة لتأجير السيارات الزكاة على الأجرة وليست على العين. إذن الأجرة التي يحصلها من التأجير هي التي تزكى، أما السيارات ذاتها فلا تزكى. نعم حاضر. بالنسبة أيضا المعدات التي يستخدمها المقاول في عمله ليس عليها زكاة مهما كانت قيمتها ما دام يستخدمها في عمله وليس للتجارة. نعم تفضل تفضل يا بنتي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا بنت تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا مامتي عندها 48 سنة وهي عايزة تطلع العمرة بتاعة المولد النبوي، بس هم بيقولوا لها مش ينفع.
عاوزة ايه بنتي؟ امك عاوزة ايه بنتي بتقولي؟
هي عايزة تطلع العمرة بتاعة المولد النبوي وهي سنها 48 سنة، هم بيقولوا لها ما ينفعش.
هذا سؤال في الحج يا بنتي، وكما قلت للأخت التي سألت بالنسبة للطلاق، هذا السؤال يوجه إلى أي يوم آخر غير هذا اليوم المخصص للمعاملات المالية المعاصرة. فابنتي يعني لا نريد أن نجعل هذا الوقت لغير المعاملات المالية المعاصرة، لأنه واحد في الأسبوع، الأسبوع كل هذا هذه الساعة فقط، وباقي الأسبوع فتاوى في جميع المعاملات. فسؤال يوجه إلى أي أحد في أي يوم آخر غير هذا اليوم. أرجو يا ابنتي أن تعذريني. نعم في أسئلة أخرى عندك؟ نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من الأخت ابنتي هنا؟
أم يوسف.
أهلا أم يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا وانا فلوس في بنك اسلامي من البنوك الموثوق فيها، لكن سمعت الشيخ مصطفى العدوي في قناة الناس قال ان كل البنوك زي بعضها، وان ان ان, إن هما بيضلوا الناس فقط، ولكن هو في نظره ان كل البنوك زي بعضها اسلامي او غير اسلامي. فماذا افعل يا شيخ؟ ارجوك دلني يعني ماذا أفعل؟
ندعو الله عز وجل أن يغفر لأخينا أو لابننا الشيخ مصطفى العدوي، هو رجل فاضل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي الله أحدا، لكنه هنا دخل في غير اختصاصه، هو أستاذ حديث وليس أستاذ معاملات مالية معاصرة أو اقتصاد إسلامي. قانون البنوك الإسلامية يا ابنتي يختلف عن قانون البنوك التجارية. البنوك التجارية قانون ينص على أنه يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة، يحظر. قانون البنوك الإسلامية يسمح بالبيع والشراء والاستصناع والزراعة والتصدير والاستيراد، يسمح بكل هذا. فإذا عمل البنك الإسلامي يختلف عن عمل البنك التجاري الربوي، يختلف. البنك الإسلامي قد يقع فيه أخطاء، فإذا كانت الأخطاء كثيرة تحوله إلى بنك ربوي، إذا يلحق بالبنوك الربوية. إذا كانت أخطاء يسيرة لا تلحقه ببنك ربوي يبقى بنكا إسلاميا على الرغم من وجود أخطاء فيه، وإنما نصحح هذه الأخطاء. وفعلا في أحد البنوك الإسلامية وجدت أخطاء، بعض الأخطاء، واتصلت بالبنك الإسلامي وأخبرته بهذا هذه الأخطاء وقام بتصحيحها، لم يجادل ولم يقل بأنها ليس خطأ، لا اعترف وعدل. ففضل الشيخ الدكتور مصطفى العدوي يحفظه الله ويرعاه ويجنبه الزلل في القول والعمل، كما أدعو الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، دخل في غير ما يحسنه. ولذلك لا أدري كيف أن شخصا واحدا، شخص واحد فقط، يقول رأيا في قناة من القنوات، فإذا بهذا الرأي ينتشر بهذا الانتشار. لا أدري لماذا ينتشر هذا الانتشار. على كل حال يا ابنتي إذا كان البنك إسلاميا موثوقا به فبقي كما أنت، لكن إذا في حرج فمن باب الورع يمكن أن تخرجي من الأرباح 10% 20% نتيجة ممكن أخطاء موظفين، ممكن أن يقع خطأ من بعض الموظفين. فإذا كنت تجدين حرجا وبالذات بعدما سمعت من الدكتور هذا الفتوى يمكن أن تخرجي من الأرباح 10% 20%، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طلاب كنت بكلم حضرتك علشان اللي هو بدل الانتقال والإضافي.
نعم.
حضرتك قلت لي لازم يكون الرئيس الكبير اللي يعني كبير خالص هو اللي عارف مش رئيسي أنا اللي فوقية.
نعم.
فهم يعني رئيس مجلس الإدارة عارف إن الموظفين بياخدوا بدل انتقال وبياخدوا الإضافي كتحسين للرواتب، هو عارف ده رئيس مجلس الإدارة، ولا الوزير اللي يبقى عارف؟
يعني هو الأفضل أن يكون الوزير.
طب لو رئيس مجلس الإدارة عارف إن البند ده بيتصرف من باب مساعدة الموظفين أو تحسين مرتباتهم وعارف إن الكل بياخده،
إذا كان مخولا بهذا يجوز يا ابنتي،
يجوز أخده ولا أتورع عن أخذه؟
إذا كان مخول في تخويل من الوزير لرئيس مجلس الإدارة بمثل هذا يجوز أن تأخذه،
يجوز أخذه.
إذا كان غير مخول بهذا فاطلبوا منه أن يأتي بقرار من الوزير.
لا هو احنا عارفين ان هو مخول ان هو يصرف المرتبات والمكافئات وبيصرف الاضافي وبدل الانتقال لكل العاملين من غير ما يتثبت او مثلا يقول لا لازم يكونوا بيقعدوا اضافي ولازم يكونوا بيركبوا مواصلات،
وهو في هذا يقرر دون الرجوع الى الوزير. يعني اذا كان هذا من اختصاصه ودون الرجوع الى من هو اعلى من رئيس مجلس الاداره وهو يعلم هذا ويقر بهذا ويرى ان هذا من باب تحسين الرواتب فلا مانع من هذا يا ابنتي، إنما إذا كان لا يملك لا يجوز. يا ابنتي أنا لا أدري يملك أو لا يملك، إنما عليك أن تتثبتي يملك هذا القرار أم لا يملك، يملك يجوز لا يملك لا يجوز. تفضلي يا أم هاجر، تفضلي يا أم هاجر تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ أنا اتصلت من شوية معلش أم هاجر، كنت بقول لحضرتك التأجيل التمويلي في قطاع الاستثمار في الشركة الشرقية حكم العمل فيه.
قلنا بنتي التأجير التمويلي القانون في مصر يخالف قرار المجمع. فقلنا التمويل التأجيري المجمع أجازه بشروط، شروط أن الإيجار يكون فعلا مثل إيجار المثل والعين المؤجرة مما يستهلك في سنوات قليلة، ثم الأجرة هذه لا تجعل العين المؤجرة ملك المستأجر وإنما أمانة تحت المستأجر وهي ملك صاحبها، ثم وعد منفصل عن عقد الإجارة، صاحب العين يعد المستأجر بأن يهب له هذه العين المؤجرة في نهاية المدة إذا فعل كذا وكذا وحافظ على العين وعمل كذا ودفع في مواعيد محددة، يعني شروط يشترطها، فإذا تحققت هذه الشروط فإذا يهبه هذه العين في نهاية المدة. هذا بالنسبة للشرع. القانون يختلف عن هذا، لأننا في القانون نجد أن العين المؤجرة القسط يقابل مثل قسط البيع وليس مثل الإجارة، ثم هنا في نهاية المدة البيع بدولار أو بجنيه أو بكذا، يعني إذا في خلاف بين قرار المجمع وبين القانون. فبالنسبة لسؤالك عن شراء عن طريق الإجارة متهم التمليك أم العمل في هذه الشركة، سؤالك يا ابنتي إذا كان بالنسبة لهذه الإجارة فكما بينت هنا في اختلاف عن قرار المجمع عن قانون الإجارة المتهم التمليك. أما العمل في الإيجار المنتهي بالتمليك فما طبيعة عملك، ماذا تعملين في هذه الشركة، يعني هذا يحتاج إلى توضيح حتى نعرف هل تزاولين كتابة عقود هذه أم لا تملكين هذا أم أنك، يعني لابد أن نعرف بالتفصيل وأنت لم تذكري تفصيلا، فلعلك بعد هذا تسألين السؤال مع بيان تفصيل طبيعة عملك. نعم، في سؤال آخر؟ إذا نستمر في، نعم، من؟ تفضل.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا ابنة، تفضل يا بنتي.
والله يا شيخنا انا بعد اذن حضرتك، بس انا حضرتك احنا عندنا منزل ورثناه عن الاهل ام وابويا يعني والدي، واحنا لا نملك ان احنا نبني انا واخواتي لان احنا كلنا ساكنين بر.
يعني عندكم منزل والمنزل ده
نعم
مؤجر ام تسكنون فيه؟
لا منزلنا احنا ورثناه ورث.
طيب.
لا نملك ان احنا طبعا هو قديم جدا ولا يكفي ان احنا كلنا نسكن فيه انا واخواتي.
نعم.
كلنا ساكنين برا. فاحنا لا نملك ان احنا نبنيه.
من الساكن في البيت هذا يا ابنتي؟
والله يعني هو واحد من اخواتنا يعني.
طيب. سؤالك.
دلوقتي بالنسبة لبناية هذا البيت. البعض اشار الينا ان احنا ممكن نبنيه على حسب البنك العقد.
ابنتي هنا الأخ الذي يسكن في البيت أدام ميراثا فليس من حقه وحده أن يسكن في البيت، والبيت يتسع للجميع، ولذلك الأولى هنا أن يباع البيت ويقسم على الورثة. عذرة أقول هنا يباع البيت ويقسم على الورثة الميراث الشرعي، هذا هو الأولى، أو أن يشتركوا مثلا في هدمه وبناء بيت جديد وكل يشترك بنصيبه، يعني يتصرفون فيه تصرف التركة. إنما أن شخص واحد أحد الورثة هو الذي يجلس في البيت والآخرون لا يستطيعون أن ينتفعوا به ثم يعطل هذا البيت وهو بيت قديم قد يكون له قيمة كبيرة من ناحية المالية، فعلى كل حال الاقتراح هنا أن البيت يباع ويوزع على الورثة، أو الورثة يتفقون على هدمه وبنائه كل بحسب نصيبه، أو اتفاق لا يحرم وريثا من تركته من هذه التركة. نعم. سؤال آخر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
أنا ياسر.
تفضل يا ابني ياسر.
حضرتك أنا كنت شغال في شركة مصر ترند، فكان عندنا حاجة اسمها صندوق زمانة.
نعم.
فصندوق الزمانة ده كان بيدي بياخد مننا نسبة 5% من المرتب، فكان مقابل كده إن هو بيدينا لما نطلع معاش مبلغ كبير. المبلغ ده اكبر بكتير من المبلغ اللي احنا بندفعه، يعني مثلا ممكن يكون احنا بندفع حوالي تقريبا 50,000 جنيه، فاحنا لما بنيجي نطلع بناخد حوالي 200,000 جنيه.
يا اخي ياسر، انت سمعت من بداية الحديث في هذا الليلة؟ هل سمعت الحديث منذ البداية؟ يبدو انك لم تستمع، لانها نفس السؤال سئلت واجبت عنه. بينت فيه هنا ما يجوز في هذا وما لا يجوز. قلت هنا إذا كان يعطي راتبا شهريا بعد المعاش، معاش تكميلي، ويعطي راتبا شهريا، فالمجمع أجاز المعاش الحكومي وشركة مصر الطيران مثل الشركات الحكومية. أما إذا كان مبلغ مقطوع منك ومبلغ مقطوع من الشركة ويوضع في بنك ريبوي ثم في النهاية تأخذ مبلغ مقطوعا، فبنت أن هذا يجائز. على كل حال يا أخي ياسر، سؤالك أجبنا عنه من قبل، فرجع إلى الإعادة، إعادة هذه الحلقة، فإن كان الجواب كافيا شافيا فالحمد لله على هذا، وإن كان يزال عندك شيء فاسأل في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.